بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالدين، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من فضائل رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالدين، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من فضائل رحمتك. أنا وعدت أن أعطيكم نص وضوء العائد فيما عند من الوضوء، فسبحان الله أبحث عنه، يعني ما بحثت عنه قبل الأذان، وهذا من تقصيري. اللهم صل على سيدنا محمد. وللمعيان إذا أصار بالعين قال في الإعاب لورود الأحاديث به والاختلاف في وجوبه، الاختلاف في وجوب الوضوء على المعيان، وظاهر إطلاقه يفيد أن المراد به غسل الأعضاء إلى أربعة مع النية، إذ هو الوضوء الشرعي، فينصرف الإطلاق إليه. وفي العباب وشرحه للشارح والمراد في جميع هذه الصور التي قلنا يسن الوضوء فيها الوضوء الشرعي كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه في نحو الغيبة وصوابه النووي، كما مر مستندا إلى ما يأتي عن الشاشي. يعني هناك من حمل وضوء المعيان عن الوضوء الشرعي المعروف، غسل الأعضاء الأربعة التي هي الوجه واليدين مع المرفقين، ومسح الرأس وغسل الرجلين مع القدمين، مع القدمين مع الكعبين، مع النية بالترتيب لا اللغوي الذي هو مجرد النظافة، خلافا للمتولي ومن الصبار، فقد استبعد الشاشي في المعتمد حمل الثاني على استحباب الشافعي رضي الله عنه الوضوء من الكلام الخبيث على غسل الفم. نعم. وأما الحديث الذي في الحديث أن وضوء العائن يخالف الوضوء الشرعي المعهود، فقد رأيت في موطئ الإمام مالك، إذا كان رواه الإمام مالك في موطئه فهو إذا إسناده قوي وحديثه لا يستهان بقوته. في الوضوء من العين ما نصه عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف أنه قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل. عامر سهل بن حنيف قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل، فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. يعني أنه رأى وصف حسن جسده فلبط بسهل مكانه، يعني مثل نقول كرتع تشنج جسمه كله وبقي مكانه. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه، يعني لو رأيت إيش أصاب سهل بن حنيف لا يستطيع أن يرفع رأسه. فقال هل تتهمون به أحدا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرون أنه أصيب بعين. قالوا نتهم عامر بن ربيعة. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه، يعني وبخه، وقال على ما يقتل أحدكم أخاه. هذا إثبات أن العين تؤذي. نعم. ألا بركت يغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه. فراح سهل مع الناس ليس به بأس، شفي لساعته، يعني زال عنه ما كان قد أصابه، انتهى. وذكر في الرواية التي قبل هذه من الموطأ أن سهلا كان رجلا أبيضا حسن الجلد، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم إن العين حق، توضأ له، فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس، انتهى. وفي صحيح مسلم العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا استغسل من كان قد أصاب بعينه فعليه أن ينصاع لما طلب منه. قال النووي في شرح مسلم بعد كلام طويل في ذلك ما نصه: ومذهب أهل السنة أن المعين إنما يفسد ويهلك عند نظر العائن بفعل الله تعالى. من يومين سألني واحد قال في العلم الحديث قال أن العين تلقي أشعة تصيب المعيون، وأنه هذا الكلام كلام فارغ يموت تحت أقدامك، بلا أشعة بلا شيء. المسألة هي كما يلي: العائن والذي يرى النعمة فلا يرى في النعمة المنعم، والنعمة إذا ذكرت ولم يذكر معها تعظيم من أنعم بها يخشى عليها. هذه يعني باختصار شديد هي من الأسباب الجعلية التي جعلها الله تعالى سببا للهلاك. لا، ما هذا الكلام؟ منين جابوه؟ شو الدليل عليه؟
ممكن أعمى يصيب العين، لو واحد ذكر بصر الشخص شغال شخص هو أعمى.
الحديث يا أخي الكريم، الآية والآية تقول: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنت ما شاء الله، فلولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنت أني أنا أقل منك مالا ولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. دخلت جنتك، يعني قد يصيب الإنسان نفسه وماله بفعل الله تعالى. أجرى سبحانه وتعالى العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص آخر. وهل ثمة جوانب خفية أم لا؟ هذا من مجوزات العقول، لا يقطع فيه بواحد من الأمرين، وإنما يقطع بنفي الفعل عنها وبإضافته إلى الله تعالى. فمن قطع من اقتباء الإسلام من بعاث الجواهر فقد أخطأ في قطعه، وإنما هو من الجائزات محتمل، لكن ليس عليه دليل، خاصة عندما يقول ثبت في العلم الحديث. كيف ثبت أخي؟ أعطيني ممكن، زي ممكن أعطيني دليل. لو تقول أثبت في العلم الحديث معنى ذلك هناك أدلة حسية. نعم، وهذا ما يتعلق بعلم الأصول وما يتعلق بعلم الفقه. فإن الشرع ورد بالوضوء لهذا الأمر في سهل في حديث سهل بن حنيف لما أصيب بالعين عند اغتساله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائنا أن يتوضأ. رواه مالك في الموطأ: وصفة وضوء العائن عند العلماء. هذا الكلام بدكم تكتبوه، اكتبوه.
الوضع الذي أصابه بالعين ثم يصب
بالماء، اللي تكلم هو الذي يجبر على الوضوء، هو الذي يطلب منه الوضوء ويصب هذا الماء على المعيون. أنا أقول لكم هذا الأمر جرى عندنا. هناك إنسان في هذا الحي كانت قد ولدت، ويبدو أنه دفع اللبن كان غزيرا جيدا، فدخلت عليها امرأة وقالت: يعني لسه ما صلك ولدان الحليب، وتكلمت بكلام، فصار ينزل الحليب تبعها اللبن تبعها دم. ذكر لي هذا الكلام فكتبت له هذا الحديث. مباشرة أتوا بالمرأة وطلب منها الوضوء الذي وصلت له، وصب على رأس النفساء وشفيت يده. هذا هنا عندنا بالحي، ولو شئت لذكرت لكم من ولا أن تعرفوا، يعني هنا عندنا من الحي وعائلة نعرفها ومن جيران ما هو بعيد. نعم، أما كيفية الوضوء، قال: أن يؤتى بقدح ماء ولا يوضع القدح في الأرض، إناء ماء لا يوضع في الأرض، فيأخذ منه غرفة فيتمضمض بها ثم يمدها في القدح، ثم يأخذ منه ماء ليغسل بينهم طبعا، وكمان الماء يرجع للإناء، ثم يأخذ بشماله ماء يغسل به كفه اليمنى، يأخذ بشمال ماء من القدح يغسل فيه كفه بس، كفه اليمنى، والماء أين يصب؟ في الإناء. نعم. ثم بيمينه ماء يغسل به كفه اليسرى ويصب في القدح، ثم ركبته اليمنى، ثم اليسرى، ركبة اليمنى ثم ركبة اليسرى على الصفة المتقدمة، كل ذلك في القدح، ثم داخلة إزار، إزار يلفوها من داخل الإزار، ثم داخلة إزاره وهو الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن، يعني الإزار بيصب بهذا الشكل، الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن، معناه هذا الفج من الطرف، من الطرف الأيمن. نعم. وقد ظن بعضهم أن داخلة الإزار يعني الكناية عن الفرج، وجمهور العلماء على ما قدمناه، فإذا استكمل هذا صبه من خلفه على رأسه، صبه من خلف معيون على رأسه، وهذا المعنى لا يمكن تعريفه، هذه مسألة لا تدخل في الموازين المعقولة التي نفهمها، مسألة علاج رباني. أنا أذكر لكم شيء من أول غرائب الأمور، فلان مصاب بالثعاليل، يجيب علاجين ونادى دعاء وآية يقرأ، يوم الأربعاء بعد العصر تعرف هذا أبو عبده يقرأ مثل الكلمة الخبيثة كذا في شجرة خبيثة يجتسل، المهم يقرأ الآية ويضع المصاب يده على الثعاليل على أسبوعين وثالث تزول من أي شيء، وبعد يغلط العرق الأنسر، هناك من لهم الإذن في اقتطاع عرق للبادية للبغية، يذكر اسم هذا الإنسان المصاب بالعرق النسر ويوضع في مكان تحت الشمس، إذا جف شفي هذا الإنسان. أنا لا أقول لك هذه القصة إلا عن مشاهد، أنا ما أقولها يعني القصة سمعتها من العوام، لا لا، أقول قصة مسألة أعرف أشخاص عدة شفوا بهذا الأسلوب، حتى قلت له للدكتور هذا صاحبنا صديق الطبيب، قلت له والله دكتور تبعك عم بطل كله، لأني صرت أضحك معهم زحمة، فعلا أنا راح أجيب، سألت طبيبة مختص قال لي أنا لا أستطيع أن أنكر لأن هناك أشياء نحن لا نعرفها، لكن فعلا ما هي العلاقة عرق نشف بالبادية أو بالصحراء والعرق النسر؟ شوف أنا أعرف الناس الذين يشوفوا، وأحدهم 3 أشهر كان طالب عندي في قرار بينه وبينه يكون عم أمه عم زوجته، قال لي والله والدي صار له 3 أشهر بالفرشة وما بقدر يتحرك وضعه كذا، خير قال العرق النسر، فقلت له اذهب الى المنطقة الفلانية وشوف الجماعة، طبعا هي بدها اسبوع يؤمر هذا المريض ان لا يتناول دواء وان يغتسل في كل يوم قبل نومه من غير موجب شرعي، بنهاية الأسبوع بإذن الله تعالى يكون قد شفي. أخذ النساء ألم يصيب الظهر والألم ينزل على القدم هيك إلى بشترج، ألم مهد لا يستطيع أن تحرك الإنسان، على الفولترين والفولترين يأخذ
الغثاء والخال في الظهر، الخال تقطع وأنا والدتي تقطع الخال
مشان لعرق النسر لمرض الخال، مشان
الخال
طب شو العلاقة بين هاي وهاي؟ هذه أشياء تثبت أن الأمر ليس كله حسي، هناك أشياء ربنا سبحانه وتعالى جعلها. طيب يا أخي، أغرب من هذا وذاك، أقول لكم موضوع أنا أعرفه بنفسي، أنا لا أرمي لكم روايات عن فلان وفلان. إنسانة كانت مريضة بالسرطان، وإنسان كان مريض بالسرطان، صديق الدكتور عيسى المرزوقي معروف حي يرزق، حياته بمساكن برزي، أصيب بالسرطان ووصل إلى مرحلة متقدمة وبدأ جسمه يذوب أبدا، وكان خاطب واحدة قريبة، وهو كان سنة سادسة طب، القصة عمرها 20 سنة أو يزيد أو 25 سنة. هذا الرجل حضر درس والدي وهو في المسجد، كان يتكلم عن التداوي بالصدقة وعن التداوي بالقرآن وعن التداوي بالعسل، يعني الأشياء. ففكر طبيبه ما هو لك، إنسان سنة سادسة طب بفضل الطب ما بفضل، ما بنضحك عليه. راح لعند الطبيب أستاذه، قال والله أنا صار بين كذا وكذا، قال لي مش هتريح بالك، روح اعمل تحليل. عمل التحليل والعياذ بالله الخزعة كانت تدل على تقدم كبير في المرض تبعه. فراح قال خطيبته اللي عاقل جيرانه عليه، قال له ما راح اوقف بطريقك يا بنت الحلال، لساك انت بنت بيتك وبيت اهلك. قالت له انا اسأت لك شيء، انا واثقه بالله عز وجل وراضي بقضاء الله وقدره لنفسي، نلتجئ للدعاء. وجا كلام الوالد في الدرس، فالتجأ الى الله عز وجل. راح في طبيب هنا قال له، كان راح عسكري بعد منا تخرج وراح عسكري، اعفي من العسكري بسبب السرطان، وساوى التحاليل هنا وفي بيروت وارسلت الى فرنسا تحاليله، وصل الى حاله يعني. فالطبيب في طبيب كان شيوعي في الاساتذه، احد اساتذته قال له يعني هذا درسه، قال له من بعثك لفرنسا باعتبارك عسكري، كتبوا عسكري على حساب الجيش، بتروح تتعالج ان شاء الله تعالى. قال يعني شو بستفيد؟ قال له ان استفدت 10 سنوات. قال لا بلاونا 10 سنوات. وبدا يتداوى بالصدقه وبالدعاء وبالعسل وبطرق القران، خفت الالام، خفت المعاناه شوي شوي، الرجل حسنت صحته، كان الحبيبات تخرج تحت ابطيه، تذكر قرات عندك في مجله المسلمون في الرياض، قرات عندك في الرياض الموجوده فبدات صحته تتحسن. بعد فتره من الزمن راح عند الطبيب الملحد، قال له عرفني؟ قال له انا فلان. قال له انا شو صار معك؟ قال لي وضع النمط شاله. قال له معناها تشخيص غير صحيح. شوف المكابرة. طبعا قصة هذا لا علاقة بقصة المرأة، المرأة التي تأثر بها هذا المريض هي أخت أحد أصدقاء والدي، مصابة بالسرطان إلى المرحلة الأخيرة يعني، كانت الصراخ ما تستطيع، ما يستطيع يتحمل بنفسه منها، وهي مربيته، فكانت معزتها عنده مثل معزة أمه. رجل قال الأطباء إنه خلاص يعني إحنا من ناحية طبية رفعنا يدنا. إيه بس مشان ما ينحك عليك وحالته المادية جيدة، يعني خذها لبر ما ينقال قصر بحقه، قول الطب بسهولية متخلف روح يا أخي. الجامعة من 30 سنة كانت إجراءات جوازات السفر صعبة كثير عندنا في البلاد، وكان الوضع سيء يعني، فلما سأل مع من جواز السفر، أما يمن جواز السفر إجي لعنده الجد الله يرحمه، قال له سيدي أنا هيك هيك وضع أختي، والأطباء قالوا لي هذا يا شو بتقولي أنت؟ قال له يا بابا أنا ما أدري طبيب، لكن أنا أقول لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم داموا مرضاكم بالصدقه. إذا الله سبحانه وتعالى كاتب لها أمر طبعا عم تتعالج هون بالكيميائي والأدوية الكيميائية. بدأت راح هو الوالد إلى شخص صالح هنا الحي عندنا توفي رحمه الله تعالى اسمه الشيخ علي جلال الدين استاذه الآن والده اللي درسه الفقه مو هيك؟ ايوه. راحوا لعنده كان بيته بالشيخ خالد أعطاه مبلغ جيد بيديك الأيام بالنسبة له هذا صلاة الفجر بعد صلاة الفجر ايش عنده؟ هو الوالد أخذ المبلغ صفن فيه من الجماعة مبلغ كبير فقال هذا هذا إلا في شيء جمع أولاده وحطوا المصحف قال اجلسوا هذا المبلغ الله أكرمنا فيه لكن يبدو أنه في مصيبة لهذا الرجل عدوا ندعي ندعي يا رجل هو ما قال لهم دعولي فجلس كل واحد يمسك المصحف يقول يا رب تقضي حاجة الإنسان ودور المصحف فيما بينهم هيك نحن الرجل يعني يستشفى من كتاب الله تعالى على سبيل أن الله يعافي يحقق لهذا الإنسان حاجته. نعم السلام صوت يا أخي ليش عم تلوط الصوت متوت ليش عم توطو أنا برجع أقول توطو دائما مشكولة لس كمان صباحا مشكولة إني عم توطو الصوت ما عم يزمن إذا عم بطيخ عم توطوه كتير يعني أنا دائما أنا بطيت أنا بعلي توطوه أنا زدتها زيادة فالمهم هذا رجع من عند المريض بلشت مريضته بالمسكنات بالمسكنات خفت الأمين تبعها الشك والصراخ خف خفف من المسكنات خفت خفف من المسكنات بعدين كان إجراءات السفر بدأت راح لبيروت أول شيء قالوا مري ما في شيء طيب التحاليل قالوا ما أخذنا ما في شيء سافر إلى بريطانيا وأخذ أخته إلى هناك ورجل من بيت عربي وابنه صديقي الآن سافروا إلى بريطانيا قال هذه التحاليل ليست لهذه المرأة قال التحاليل منها أخذت منها هي عبارة عن خزعات أخذت من جسمي قال والله شوف نحن هذه التحاليل لا يعترفون بها لأن التحاليل من فرنسا ما هي من لعبة من فرنسا ومن لبنان من دمشق تحاليل مدروسة قال نحن طبيا بنقول هذا الأمر مستحيل لكن الله عنده شيء تاني ما بنعرفه نحن هن كفار وبقيت هذه المرأة 20 عاما تتمتع بحياة طيبة من أحسن ما يكون ثم إنها توفيت بالدواء الذي كانت تتناوله أيام مرضها الدواء اللي أخذته كان يحشأها الورم أدى إلى تموت بسيط بأمعائها التموت بدأ يتسيع بعد 20 سنة شوف الله سبحانه وتعالى كيف جعل أسباب بعد 20 سنة كان هذا التموت ساوى تسمم قتلها 20 سنة طيب شو علاقة المصاري اللي أعطاهم إياها للزلمة بالآفة الموجودة في أمعائها الفاعل هو الله والمعطي هو الله والمانع هو الله والنافع هو الله والضار هو الله ولا إله إلا الله شو كنا نقول يوم الجمعة سيد أحمد الرفاعي شو قال أن تعتقد بلا إله إلا الله أن توقن بلا إله إلا الله إيش معنى توقن بلا إله إلا الله أن ترى أن الفاعل والمعطي والمانع والضار والنافع هو الله فإذا كان هذه قضية الوضوء وضوء العائن التي تكلمنا عنها إيش تقول إيش العلاقة أقول لك والله هذه مسألة علاقتها بالله سبحانه وتعالى الله تعالى هو الذي جعل هذا الأمر دواء لتلك العلة، هذا الوضوء دواء لتلك العلة. هذه طبعا تلبية لطلب الإخوة والأخوات الذين سألوني أن أذكر لهم وضوء العائلة، وأظن أنه صار واضحا لكم هذا الموضوع. في داعي من يدل للوضوء هذا بنية وضوء العائلة، نية وضوء العائلة، هذه عبارة عن دواء. نعم.
إذا في مجال بس نسعد الدرس الماضي عشان موضوع الغناء، إذا في مجال
موضوع الغناء ضمن بس بني هذا الدرس بشوف شو ممكن أحكي لك عنه باختصار شديد. نعم. طيب الإخوة والأخوات كلهم استوعبوا الكيفية؟ في حدا بيريد يعيد مرة ثانية؟ ما أنا أعرف حدا. داخلة الإزار يعني يصب شيء من ما على الجهة الداخلية من الفج اليمنى من الإزار، يعني من ثوبه الذي يستر جزءه الأسفل. طبعا هذا الجانب اللي بيكون من جهة الجسم. إيش علاقة بهذا الموضوع وكما وردت؟ نحن نقرأ الحديث مرة ثانية. هذا ما بيمنع الإضاءة ومثل التليفون هذا. نعم. راح أقرأ لكم كل ما ورد فيها إن شاء الله تعالى. قال أن يؤتى بقدح ماء ولا يوضع القدح في الأرض، فيأخذ منه غرفة فيتمضمض بها ثم يمجها في القدح. إيه؟ يرجع الماء محله. ثم يأخذ منه ماء يغسل به وجهه، ثم يأخذ بشماله ماء يغسل به، يأخذ منه ماء يغسل به وجهه. شو يمصب الماء في القدح؟ يأخذ منه بشماله ماء يغسل به كفه اليمنى، ثم بيمينه ماء يغسل به كفه اليسرى، ثم بشماله ماء يغسل به مرفقه الأيمن. هي معي معي كده. أنا الذكر موجودة بس ما يبدوني قطعت السطر. ثم يأخذ بيمينه ماء يغسل به كفه اليسرى، ثم بشماله ماء يغسل به مرفقه الأيمن. يعني أول مرة يغسل كفه اليمنى، ثم كفه اليسرى، ثم مرفقه الأيمن، ثم مرفقه الأيسر. نعم. ولا يغسل ما بين المرفقين والكفين، ثم يغسل قدمه اليمنى ثم اليسرى، ثم ركبته اليمنى ثم اليسرى على الصفة المتقدمة، وكل ذلك في القدح. ثم داخلة إزاره. إيش داخلة إزاره؟ طبعا بيكون لابس يعني لبس القديم، لبس حتى الآن أهل اليمن يلبسوا هذا، بعض السعودية والحضارمة بيلبسوا إزار مثل إزار تبع الحج. هذا الإزار بيلبسوا بأي شكل يكون هيك؟ إيه. فالجزء الداخلي من هذا الفج اليمنى الداخلي منه، وهو الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن، هي حقوه الأيمن. وقد ظن بعضهم أن داخلة الإزار كناية عن الفرج، وجمهور العلماء على ما قبلناه. فإذا استكمل هذا صبه من خلفه على رأسه، وهذا المعنى لا يمكن تعريفه. الذي أذكره يصبه من خلفه على رأسه المعيون، وإن كان العبارة هذه لا تفيد هذا المعنى، لأنه الآن نشوف الروايات الثانية. هناك من قال بوجوبه. تعال يا خطر قولي كمان غدا ترك والصحيح عند الوجوب. ويبعد الخلاف فيه إذا خشي عن معين الهلاك، يعني مو أنه والله سني، إذا عرف من العائن صار وضوءه أو التزامه بهذا العمل واجبا فيبعد الخلاف فيه، يعني ليس هناك خلاف يستبعد أن يكون المسألة مختلفة فيها إذا خشي عن العائن فضل ذلك الهلاك، وكان وضوء العائن مما جرت العادة بالأذي، أو كان الشرع أخبر به خبر عاما ولم يكن يمكن زوال ذلك إلا بوضوء العائن، فإنه يصبح من باب من تعين عليه إحياء نفس مشرفة على الهلاك. وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر فهذا أولى، وبهذا التقدير يرتفع الخلاف. هذا آخر ما قال كلام المازري. قال القاضي عياض بعد أن ذكر قول المازري الذي حكيته بقي من تفسير هذا الغسل على قول الجمهور ما فسر به الزهري، وأخبر أنه أدرك العلماء يصفونه ويستحسنه علماؤنا ومضى به العمل على العمل أن غسل العائن وجهه إنما هو صبه وأخذ بيده اليمنى، وكذا باقي أعضائه إنما هو صبه على ذلك العضو في القدح ليس على صفة الغسل الأعضاء في الوضوء، وغيره يعني يصب بيده هكذا وينزل الماء في الإناء. وكذا باقي أعضائي إنما وصبه على ذلك العضو في القدح ليس على صفة غسل الأعضاء في الوضوء وغيره، وكذلك غسل داخلة الإزار إنما غسل داخله غمسه في القدح ثم يقوم الذي في يده القدح فيصبه هذا الكلام على رأس المعين من ورائه على جميع جسده ثم يكفأ القدح وراءه على ظهر الأرض، وقيل يستغفر بذلك عن صب عند صبه عليه. هذه رواية ابن أبي ذئب عن ابن شهاب، وقد جاء عن ابن شهاب من رواية عقيل مثل هذا، إلا أن فيه الابتداء بغسل الوجه قبل المضمضة، وفيه في غسل القدمين أن لا يغسل جميعهما، وإنما قال يفعل مثل ذلك في طرف قدمه اليمنى من عند أصول أصابعه واليسرى كذلك. يعني هذا الخلاف ليس مؤثرا على الموضوع. وكذلك داخلة الإزار هنا المئزار، والمراد بداخلته ما يلي الجسد منه. أنا أقول بالنسبة للمسألة هذه، يعني الذي يعرف عنه أو يعرف من نفسه أن عينه قد تصيب، ما ينبغي أن يغفل عن ذكر الله، وما ينبغي أن حتى ما ينبغي يمكن اعتزال من الناس أحسن من مخالطة. إذا ما كان مسلم بدك تتجنبه دائما. أقول الوقاية وأقول العلاج هذا، والوقاية أن تقرأ المعوذتين وتدعو الدعاء المنثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة، وعين الدعاء أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة. نعم. كنا كان شيء ولكن فلولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إيش معنى الكلام؟ أن يكون الإنسان دائما عندما يرى النعمة أن يرى فيها عظمة المنعم، فضل المنعم، إحسان المنعم. نعم. والإمام النووي ممتاز ما في شك. ويكرر غفرانك مرتين. كنا نتكلم عن أداء قضاء الحاجة، وأن لا يستقبل بقبوله أو دخوله القبلة، عند قضاء الحاجة أن لا يستقبل القبلة لا من جهة وجهه ولا من جهة خلفه قبلا ودخلا. إيه الكلام هذا يدل على أن الإنسان المسلم المؤمن يعظم شعائر الله، قلبه متصل بالله عز وجل، لا يغفل عن الله عز وجل، دائما عنده يقظ القلب، فهو في كل لحظة لا يعيش مع المحسوسات، يعيش مع ما تشير إلى المحسوسات. أنت عندما تصلي تستقبل الكعبة، تعني تقصد الكعبة، ماذا تقول في صلاتك؟ وجهت وجهها
الذي فطر السماوات.
لكن ربنا تبارك وتعالى حتى يجمع قلوب المؤمنين، جمع قلوبهم، جمع أجسامهم حسا لتجتمع قلوبهم معه. أما صور أنه كل واحد عم يصلي للجهة، التنافر هذا يؤدي إلى معنى التنافر الحسي، بينما عندما تجد المؤمنين كلهم متجهين صفا واحدا إلى رب واحد بلغة واحدة، كلهم ينادي يا الله، الله أكبر، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا يجسد معنى وحدة الأمة. ووحدة الأمة تشد أزر بعضها إلى بعض، وتحقق معنى اجتماع كلمتها، وتحقق معنى تجسيد قوة الإيمان هذه الأمة، وترابط هذه الأمة على مبدئها واجتماعها على هذا الحق. الله سبحانه وتعالى ما قد اتحدوا، قال اعتصموا بحبل الله، لأن الوحدة على غير ما غير جامل لا تتحقق. علشان نجتمع لابد من محور جامع يعتصم بحبل الله جميعا. نعم. فطبعا لما أنا أستقبل، عندما أدعو، عندما أتضرع، عندما أصلي، عندما ألتجئ إلى الله عز وجل، أستقبل القبلة، معنى ذلك أنني أستقبل القبلة عندما أناجي رب العالمين. فإذا هذه شعيرة من شعائر ديننا، وربنا تبارك وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا يعني حضور قلبك، يقظة قلبك، أن قلبك مفعم بمحبة الله، بتعظيم الله سبحانه وتعالى، لست بليد الحس، أنت يقظ القلب، فإنها من تقوى القلوب. فإذا كان أنا كلما توجهت إلى القبلة تذكرت معنى تعظيمي لله، معنى التجاء إلى الله، معنى المشو بين يدي الله ومناجاة الله عز وجل، كيف أستقبل وأنا في قضاء الحاجة؟ فهمتم؟ وأن لا يستقبل بقبوله أو لقوله القبلة أي الكعبة أو بيت المقدس، طبعا بالنسبة لنا يوم واحد، ولا يستدبرها حال قضاء حاجته، حيث استتر بمرتفع ثلثي ذراع فأكثر، وقد قروا منه ثلاثة أذن فأقل. طبعا هذا الكلام لمن كان في الفلاة في مكان مكشوف، أما إذا كان في مكان مخصص لقضاء الحاجة مثل التواليتات التي نستعملها الآن، بيوت الخلاء التي نستعملها، عندما تستقبل وتستقبل أنت تستقبل ماذا؟ الجدار، فأنت لا تشعر بمعنى استقبال القبلة، فهمتم؟ لكن مع ذلك بفضل الله عز وجل أهل الشام يمتازون بأنهم يراعون في أبنيتهم دائما، تشوف الشام كلها نادرا ما تجد بيت خلاء باتجاه القبلة. تعرفوا معنا؟ ما بتعرفوا؟ كم تكلم؟ مين سأل؟ لكن طبعا العلماء قالوا إذا كنت في مكان مخصص ضيق ليس واسعا، فأنت لا صرت تستقبل الجدار، لا تستقبل القبلة. نعم. قال حيث استتر بمرتفع ثلثي ذراع فأكثر وقت، وقد قامه من ثلاثة أزمان فأقل، فإن فعل كلي له ذلك، قال كلي، لكن ما تمت حتى إما خلاف الأولى أو ليس خلاف الأولى. إذا كان فيه مكان مخصص ومبني وكان بعدك عن الجدار حوالي متر متر ونص على أكثر حد، فهذا لا يضر استقبال القبلة فيه، لأنك لا تستقبل القبلة ولا تستقبل الجدار، لما صح من النهي عنه فيهما. ويحرم ذلك أي استقبال الكعبة واستدبار بفرجه حال قضاء حاجته إن لم يكن بينه وبينها ساتر، أو كان ولكن بعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع. إذا كان الجدار أو الساتر بعيدا عنك أكثر من ثلاثة أذرع، الذراع حوالي 45 سنتي، نعم، بذراع الآدمي المعتدل، أو كان الساتر أقل من ثلثي ذراع، أو كان ارتفاع الجدار أقل من ثلثي ذراع، فإن ذلك يعتبر محرما إذا استقبل القبلة. لماذا كان محرما؟ قال تعظيما للقبلة، بخلاف ما إذا كان بينه وبينها ساتر مرتفع ثلثي ذراع أكثر وقد قرب منه ثلاثة أذرع فأقل، وإن لم يكن له عرض فإنه لا يحرم، لأنه لم يخل بتعظيمها حينئذ، ويحصل الستر بإخاء زيادته. هذا التفصيل جمع به الشافعي رضي الله عنه بين أحاديث صحيحة دالة على التحريم تارة وعلى إباحة أخرى، ولا فرق في ذلك بين من في الصحراء وغيره وبين ومن بمكان يحصل الصيف أو لا، إلا في المواضع المعدة لذلك، توالدات معروفة مراحيض يعني، فإن الاستقبال والاستدبار فيها مباح مطلقا، ما عند استقبال قبلي ولا عند استدبار قبلي، لكنه خلاف الأفضل حيث أمكن الميل عن القبلة بلا مشقة، ولو استقبلها بالساتر المذكور جاز وإن كان الوقوع مكشوفا عن المعتمد. ولو اشتبهت القبلة عليه وجب الاجتهاد حيث لا سترة، يعني مثل ما تجتهد الصلاة تجتهد لتجنب القبلة في قضاء الحاجة. وعبد الزكاة في كتاب مخ العبادة، كتاب مسميك مخ العبادة، الله يرضى عليك، نسخة أعطيه بس نسخة واحدة، لأنه هذول الأخوات طلبوا منا نرجع لل نعم. ولو هبت ريحا عن يمين قبلة ويسارها جاز الاستقبال والاستدبار، إذا كان هبت الريح وجد أنه مال خشية إصابته بالنجاسة يجوز، لأن فإن تعارضا وجب الاستدبار، لأن الاستقبال أفحش. إذا صار استقبال قبلي أو استدبار قبلي لا تكفي، أيهما يتحمل عن الآخر؟ قال لا يستدبر ولا يستقبل، لأن الاستقبال أفحش من الاستدبار. ولا يكره استقباله باستنجاء أو جماع أو إخراج ريح أو فصل أو حجاب، استقبال قبل أثناء قضاء الحاجة لا أثناء الاستنجاء الوارد، تجنب استقبال قبل واستقبال أثناء قضاء الحاجة لا أثناء الاستنجاء أو نحو أو غير ذلك ما ذكره. ومن آداب قضاء الحاجة أيضا ألا يستقبل الشمس ولا القمر تعظيما لهما، لأنهما من آيات الله تعالى الباهرة، فيكره ذلك كراهية طبعا، بخلاف استقبالهما استقبالها بس، لأن الاستقبال أفحش. وعندما يكون في فلاة ويستتر نوعا ما لا يرفع ثوبه مباشرة لئلا يتكشف أمام الآخرين، بل يرفع ثوبه شيئا فشيئا حتى يدنو من الأرض، فينتهي الرفع عندئذ محافظة على الستر ما أمكن. نعم إن خشية ندسه كشفه بقدر حاجته، ولو كشفه دفعة واحدة إن كان خاليا آمنا أن يكون ليس هناك من أحد، لأن ليس هناك من ما قد يخشى عليه من ذلك. الأخ الكريم سألني عن موضوع الموسيقى والغناء، أنا الحقيقة هذا الموضوع أريد أن أكون صريحا معك يا كريم في هذه المسألة. سأقول لك المتفق على تحريمه والمتفق على إباحته والمختلف الذي لا نجزم به. المتفق على تحريمه استعمال أدوات طبعا من يعتد بكلامي في هذه المسألة الكوبة للبكي الأوتار وما شبهها من المستحدثات الحديثة التي شبيهة بالأوتار هذه كلها قولا واحدا لا يجوز استعمالها استعمالها ما نتكلم هذه واحدة اثنين الأغاني التي فيها هذه الأدوات وهذه الوسائل المطربة الغالب من الأقوال سواء أمر يعني غير ذلك الذي أنشغل له من الأقوال والذي أميل إليه وأخذ به أن سماع الأغاني التي تترافق مع هذه الوسائل الأوتار أو الكوبة أو نحوها يعني كذلك هي محرمة أضف إلى ذلك أي غناء مع هذه الوسائل أو بدونها في كلام ماجن أو نغم يثير الشهوة أو يثير الحركة والنجوم الحركة الماجنية اللي بيسموه الديسكو أو بيسموه الشغلات القذرة التي بدأت تنتشر في أيامنا هذه قولا واحدا كل هذه الأنواع من الأنغام محرمة يجينا النوع الثاني بقى إذا كانت هناك مثلا معاني راقية وليس فيه فحش وبأصوات شجية ليس فيها تكسر ليس فيها إثارة ليس فيها هذه المعاني الأشياء المثيرة للشهوة والمثيرة للتفحش هي إذا كانت مترافقة مع أدوات الموسيقى هي مسائل خلافية ذهب بعضهم إلى إباحتها وأنا أميل إلى غير ذلك ولكن أنا ما عندي نصوص قاطعة لأن هدول جايبين أدلة وهدول جايبين أدلة وأنا لست محققا في هذه المسألة لكني أقول أستبر لديني وديني من يسمعني فأقول البعد عنها هو الصحيح أما الصوت الشجي هل هو حرام لا لا يا محرم أسمع صوت الشجي وسمعني كمان معلش وأنا أطرب بسماع الصوت الشجي الذي ليس فيه فتنة ليس فيه هواية ليس فيه إثارة ليس فيه معاني فاحشة أنا أسمع من أصوات العصافير إلى أصوات الأناسية التي ليس فيها معاني سيئة ولا فيها إثارة ولا فيها تغزل بمعين أو نحو ذلك.
الحديث الرسولي اللي ذكر فيها المعازف ذكر فيها
المعازف تحمل على المعازف المحرمة
اللي هي الأوتار
الأوتار والكوبة وما شابهها.
فالكوبة ممكن
الشيء اللي ورد لا
غير الدف
لا طبعا الدف رخص الشارع به نصا والكوبة حرمه نصا الاثنين يعطوا إيقاع وهذه محرمة وهذه مباحة نعم لأن هذيك مما يختص بالفسقة المسألة من الذي يستخدم من هي ما هي المجالس التي تستخدم هذه المسائل فيها من وما هي المجالس المسألة من هي ما هي الصحبة ما هي الأجواء التي تستعمل فيها هذه الأشياء عرفت فهي من أجل صحبة الفسقة من أجل ما يمكن أن يترتب عليها من نوع من أنواع الإثارة ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقر ذاتنا في ديننا مع أهل القدرة أنسى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر والصلاة الله ترشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصادقين الغرر يا ربنا اعترفنا بأننا اخترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاغفر لنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي وموجودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدا عداد طش السحب والحمد لله في البدء والثناء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.